أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في سورة الأنبياء. وقبل أن نبدأ في السورة أريد أن أذكر الإخوة بأن الشهر هذا الذي دخل علينا ومضى منه 5 أيام، شهر رجب، هذا الشهر له خاصية في الشرع، فهو أولا من الأشهر الحرم. والله عز وجل قال عن الأشهر الحرم: منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم ظلم النفس في الشهر الحرام، ثم إذا كان أيضا في البلد الحرام يكون أعظم. وذكر ابن عباس أن الحسنة فيه أيضا أعظم. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على صيام شعبان قال: شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، فأمر بصيامه لعلاج الغفلة هذه. لكن ماذا يفهم من الحديث قول شهر يغفل الناس فيه؟ بين رجب ورمضان، أن رمضان شهر تعبد ورجب شهر تعبد وليس شهر غفلة، فيأتي شعبان بين شهري عبادة، بين شهري عبادة. والأمر الثالث ذكر ابن كثير وغيره من العلماء عن الأشهر الحرم لماذا جاءت ثلاثة سرد واحد فرد، قال السرد للحج والفرد للعمرة، فذو القعدة وذو الحجة ومحرم جعلت أشهرا حرما من ملة إبراهيم ليأمن الناس، فيأتون إلى الحرم ويعودون إلى أهليهم في الأماكن النائية بأمن، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، شهر الحج واحد قبل واحد بعد. طيب ورجب بعد الحج بستة أشهر، قال الثلاثة للحج والفرد للعمرة حتى لا يهجر الناس البيت سنة كاملة فيأتون إلى البيت في رجب بعد ستة أشهر من الحج، فلذلك جعل شهرا حراما ليأمن أهل الجزيرة الذين يستطيعون الوصول والرجوع بأمان. ولهذا أيها الإخوة جمع بعض إخواننا جزاه الله خير بعض الآثار في عمرة رجب، وهي آثار تدل على أن الصحابة وبعضهم أو كثير منهم كانوا يحرص على عمرة رجب. يقول ابن رجب في لطائف المعارف: استحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره وابن عمر وعائشة. ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يستحبون الاعتمار في رجب العمرة. وذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن عمرة رجب فقال عن ابن عمر وعائشة: عائشة كانت تحج ثم تخرج إلى الجحفة وتبقى إلى محرم ثم تعتمر ثم تذهب المدينة ثم تأتي في رجب تعتمر، معروفة عمر عائشة في رجب وفي محرم. وكان الأسود يعتمر في رجب ثم يرجع، صاحب ابن مسعود. بل قال أبو إسحاق السبيعي: أدركت أصحاب عبد الله بن مسعود لا يعدلون بعمرة رجب شيئا ثم يرجعون الكوفة ثم يعودون للحج. وقال يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه: اعتمرت مع عثمان بن عفان في رجب. والقاسم كذلك، وابن حاطب يقول: اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب، وعائشة وابن عمر وأسامة بن زيد وسعيد بن المسيب. وقال عبد الله بن عمر بن عاصم عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يدع عمرة رجب. وفي لفظ عن سالم قال: كان يعجبه أن يعتمر في رجب، ثم فسر فقال: شهر حرام في ظهراني السنة، يعني في وسط السنة، وشهر محرم. فالمراد أيها الإخوة أن يعني خير التقدمة لرمضان رجب وشعبان. ولذلك في الدعاء المثور حتى لو لم يصح مرفوعا لكنه دعاء طيب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعظم البركة في رجب وشعبان أن تذهب الغفلة ويتعبد الإنسان ويكف عن كثير من أشغاله حتى إذا جاء رمضان وإذا هو في أحسن حال، بدل ما يذهب عليه أول الشهر أو ثلثيه وهو لازال في الغفلة، يأتي رمضان وهو قد تهيأ كالذي بكر لي للصلاة قبل الأذان، فلا تأتيه الفريضة إلا وهو قد اجتمع لبه. فهذا ما جاء في عمرة رجب وما جاء في الغفلة في رجب والعبادة في رجب. وأنه لكن أيضا ليس يعني فيه مثلا عبادات مخصوصة برجب أو ليالي تقام في رجب أو أيام، لا، إنما هو شهر لا يغفل الناس فيه، ليس بشهر غفلة، شهر محرم. وأما العمرة فكما سمعتم ونعمة من الله أن الإنسان يتعبد في رجب ويصوم في شعبان ويأتيه الفريضة على خير ثم تأتيه الحج ثم محرم. نسأل الله عز وجل أن يستعمنا في طاعته، إنما هي أيام قلائل ثم توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصلنا في الأنبياء بعد قصة إبراهيم وثناء الله على إبراهيم وأن الله جازاه بالصالحة في الدنيا وهم الذرية الطيبة بعد الهجرة، وجعلهم أئمة يهدون بأمر الله، وأوحى إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وهذا نعم الذرية، هؤلاء هم قرة العين، إذا كانوا على هذا المنوال قرة العين، فجاز الله إبراهيم بهذا. ثم قال تعالى عن باقي الأنبياء، وكما ذكرنا والرابط في هذا كله أن الأنبياء، أن السورة هذه لو نظرت إلى أولها وآخرها لعرفت المقصود منها. في أولها يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. واضح الآية هذه؟ هذه هي مراد الآية هنا، صدقناهم الوعد وأهلكنا المسرفين، ففيها تعزيز المؤمنين وتهديد الكافرين والمعارضين. يقول عز وجل: ولوطا، يعني واذكر لوطا أيضا بعد إبراهيم، وهو ابن أخيه، آتيناه حكما وعلما. العلم يؤتى، وإنما الذي نسعى فيه أسباب مثل الرزق، لكن آتيناه، وقبل العلم الحكم، والحكم الحكم هو الانتفاع من العلم وتنزيله منازله، وهذا هو ثمرة العلم. ثمرة العلم أن تضع العلم في مكانه الصحيح، سواء بالعمل أو بالتطبيق أو بالفهم. ولذلك يبدأ الحكم قبل العلم، لأن العلم إن لم يكن معه حكم ما في فائدة، إنما هو كلام وحجة الله على ابن آدم. فقال آتيناه، أي موهبة من الله واختيار الصفاء، وهو تسبب حكما وعلما. وهذا أعظم ما يؤتى الإنسان في الدنيا، أن يؤتيه الله العلم والحكم. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. خير كثير الحكمة، والحكمة هي أن تنطق بالحق وتفعل الحق وتتصرف في كل تصرف بما يناسب. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجى الله لوط من هذه القرية الخبيثة، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، كانوا قوم سوء فاسقين. من الآثار في مسألة إن كانت تعمل الخبائث، ذكروا أبو أمامة وعلي بن أبي طالب وغيرهم، ذكروا بعض الأفعال اللي كانوا يعملونها قوم لوط غير إتيان الرجال. فقال أبو أمامة الباهلي: كانوا يعرفون بخصال، منها اللعب بالحمام، الانشغال التام بالحمام وهذا، ومنها رمي البندق، اللي هو البندق الصغير هذا، كرة في حجم البندقة تتخذ من طين وتيبس ويرمى بها، يتخاذفون في نواديهم، ومنها المكاء، التصفير والتصفيق، شوف كلها علامات ما هي بطيبة، والخذف في النوادي، وتسبيط الشعر، يعني يفعلون في الشعر أفعال تدل على خنوثة أو على شيء، وفرقعة العلك، إذا أخذ يعلك اللبان يفرقع باللبان، وإسبال الإزار، وتضييق الأقبية، نفس يعني الإزار طويل والقباء يضيقونه مع الوسط، وإتيان الرجال، والمنادمة على الشراب، وفي لفظ عند علي مثلها، وحل أزرار القباء أو القباء، إزار أو أزرار. وقال ضرب الدفوف وقص اللحية وطول الشارب ولباس الحرير والتصفيق والتصفير كلها، والكشف عن العورات وخضب الأظفار، فهذه كلها من الخبائث. قال تعالى عن لوط أنه قال: وتأتون في ناديكم المنكر، وتأتون في ناديكم المنكر. هذه من الأشياء اللي، وكلها كما قال الزبير وعلي وأبو أمامة، ستكون في هذه الأمة، وربما زادت عليها الأمة هذه بخصلة أيضا. قال تعالى: إنهم كانوا قوم سوء وفاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، قال ابن زيد رحمتنا الإسلام، من أدخله الله في الإسلام وثبت عليه فقد أدخله الله في رحمته، لأنه لا طريق إلى رحمته إلا الإسلام. إنه أي لأنه من الصالحين، من الصالحين للإدخال في الرحمة، يعني كما قال عن إبراهيم آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين، هذا من الصالحين. إنه أي لأنه من الصالحين فأدخله الله في رحمته، سواء السبب أو النتيجة، يعني سواء أدخل الله في الإسلام لأنه من الصالحين للإسلام وأدخل في الجنة لأنه من الصالح. ثم قال عن نوح ونوحا إذ نادى من قبل، أي من قبل إبراهيم، فاستجبنا له. تلاحظ أن سياق الآيات سياق التنفيس عن المؤمنين وانشراح الصدر وأيضا تهديد الآخرين، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، إلا من سبق عليه القول، وكان كرب عظيم، لأن هذا اللي يذكر الآن هنا كما تقدم في قصة إبراهيم وموسى هي أحداث كونية، ولو تلاحظ أن قصص القرآن هي أحداث كونية كبرى، يعني ما تكرر، مثل طوفان نوح ما يتكرر، مثل إحراق إبراهيم بالشكل هذا وبالمظهر هذا، مثل فكرب عظيم، لأنه طوفان عم الدنيا كلها، حتى إن الله أمر أن يأخذ عينة من كل المخلوقات لأنها ستفنى، من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فقط أهل السفينة والباقين يهلكون كل الأرض، لأنه دعا عليهم وقال رب لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا، فنجاه الله وأهله من الكرب العظيم. وصف الله مظهر فقط من الكرب العظيم وهو ضخامة الموج، ما طول الموج، في ونادى نوح ابنه وكان في معزل وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج إذا رأيته من بعيد شفت الجبال هذه في طول الجبال، هذا كرب عظيم. وبعدين لا عاصم اليوم من أمر الله، لا جبال، غطى الجبال وغطى السهول وغطى كل شيء الدنيا كلها إلا السفينة ومن فيها فقط. ولذلك قال من قال من السلف إن السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا والباقين في الطوفان، لأن الله ذكر الصراط المستقيم والباقين في النار. ونصرناه من القوم، لماذا لم يقل هنا ونصرناه على؟ لأنه لم تكن مغالبة بينه وبينهم، وإنما هو فضل من الله وفوز من الله، فلذلك استخدمت هنا من، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أغرقناهم أجمعين كلهم. وداود وسليمان، الله عز وجل يسرد الأنبياء هكذا، أي واذكر داود وسليمان عليهم السلام. وداود نبي وملك وعادل وتقي من أنبياء بني إسرائيل، لأنه ذكر الله أول قصته في البقرة فقال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ذكر الله قصة طالوت ثم قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، من هنا بدأ داود يظهر، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء، فهو من بعد موسى. وسليمان ابنه أيضا كان ملكا نبيا عادلا عابدا شاكرا، ذكر الله عنهم أنهم كانوا يحكمون بين الناس بالعدل، وكان سليمان عليه السلام يحسن الأدب مع أبيه، يعني إذا رأى أن فيه حكم أحسن من حكم ما يجبه والده، وإنما يعني يلمح له أو يعني يفعل أشياء، ذكروا قصص كثيرة من هذا مثلا في الدر المنثور وغيره. فمن القصص المرأة التي أمر داود عليه السلام حكم اختصمتها في طفل، فحكم للكبرى، فقال سليمان رأى أن الصغرى هي أمه، قال نشقه بينكما، فبكت الصغرى وقالت دعوه، عرف أنها أمه. وفي مرة اتهمت امرأة تهمة باطلة وألقي عليها ماء البيض، الماء الأبيض اللي في البيض وهو يشبه ماء الرجال، فقال سليمان عرضوه للنار فإن تفرق فهو ماء الرجال، وإن اجتمع فهو ماء البيض. وقصص كثيرة مذكورة في كتب السنة وكتب التفسير. لكن القصة اللي ذكرها الله هنا في هذه السورة: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. في مرة أيضا اتهم رجل فحكم داود برجمه أو بكذا، فقال سليمان يعني لجلسائه، والخبر يصل إلى والد: لو كنت أنا فرقت الشهود وسألت كل واحد على حدة، فلما فرقهم داود اتضح أنها. وهكذا في هذه القصة: رجل عنده حرث عنب، ورجل عنده غنم، الغنم دخلت في الحرث بعد ما استوى العنب والعناقيد فأكلت الإنتاج كله، فجاءوا يشتكون، جاء راعي الحرث يشتكي صاحب الغنم، فماذا حكم داود عليه السلام؟ قال: أعطوه غنمه كله بدال التلف. طيب، هذا الآن أصبح معه أصول الكرم وأصبح معه الغنم. سليمان عليه السلام لا يجبه والده في مجلس الحكم، لكنه قال: لو عرضت علي أنا لأعطيت صاحب الكرم الغنم ينتفع منها من لبنها وصوفها، والآخر يقوم على الكرم حتى يعود كما كان، ثم أرد لصاحب الغنم غنمه وصاحب الكرم كرمه. فإذا كانت ذهبت على هذا المنفعة تذهب على هذا المنفعة، ويبقى الأصل مع هذا والأصل مع هذا. إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت. إيش معنى النفش؟ النفش لا يكون إلا في الليل، وهي الغنم التي ترعى في الليل وتفسد، يقال نفشت. ومذكور في أشعار العرب لما سئل ابن عباس نزع بأشعار العرب، وهي غير الهمل. الهمل بعض الناس يقول هذه في الإبل فقط، ما يقول الغنم همل، الإبل همل. ولكن وبعضهم قال إنها للإبل والغنم، لكن النفش يكون بالليل. نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان القضية هذه، وكلا الاثنين آتينا حكما وعلما. يعني هذا ليس غض من داود، داود يحكم بالعدل، يا داود إنا جعلناك خليفة، وداود إن أخطأ في واحدة أصاب في مئات، لكن هذا فيه إن الفهم من الله عز وجل، الفهم من الله جل وعلا، كما قال علي في خطبة المشهورة: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. فإذا الله عز وجل فهمك الشيء فهمت. فهمناها سليمان، والفهم هو من الحكمة، وهو خاصية العلم أن تفهم ما لا يفهم غيره. ولذلك لما اشتكى الصحابة عند عمر رضي الله عنه وقالوا أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغير، عمره 17-18، وهم أكابر أهل بدر، فقالوا: إنك تدخله ولنا أبناء في سنه. فأراد عمر أن يريهم أن الرجل هذا يفهم، أتى الله فهم، فعرض عليهم وسأل أسئلة وبان فهمه. فالمراد فهمناها سليمان، الإنسان يسأل الله الفهم، وهو الفقه، الفقه هو الفهم، أن يفقه في دين الله، يفقه الأثر، يفقه. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، كل الاثنين. ذكر هنا بعد القصص الطويلة عن سليمان رضي الله عنه عليه السلام وكيف كان، ذكر بعض الآثار عن سليمان عليه السلام اللي فيها حكمة، وآثار الأنبياء فيها حكمة، وكان السلف يكتبونها، وهي موجودة في كتاب الزهد الإمام أحمد وغيره. فقال سليمان عليه السلام: أوتينا مما أوتي الناس وما لم يؤتوا، أوتينا من كل شيء، وعلمنا مما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد أفضل من ثلاثة أشياء. هذه خلاصة التجربة، لم نجد أفضل من ثلاثة أشياء، وهي مجموعة في دعاء واحد: كلمة الحق في الغضب والرضا. لو تدبرتها أنت تدعو بها ولا تدري ايش معناها، لو تدبرتها بعيدة كلمة الحق وأنت غضبان وأنت راضي ما يميل بك الهوى. والاقتصاد في الفقر وفي الغنى، هذا يدل على خلق راسخ متمكن، ما عندك بطر، ما عندك أشر، ما عندك رغبة في الدنيا، ما عندك شكوى للخلق، ما عندك، يعني تدل على أشياء كثيرة جدا. فإذا أعطاك الله الاقتصاد في الفقر وفي الغنى، معناه أن هذا شيء أتاك الله ملك أعظم من ملك سليمان. وخشية الله في السر والعلانية، يقول هذه الثلاث ما وجدنا أفضل منها. وقال سليمان أيضا عليه السلام جربنا العيش لينه وشديده فوجدنا أدناه يكفي، أدنى العيش والباقي زيادة. وقال سليمان لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة فترمى بالسوء من أجلك وإن كانت بريئة. يعني هذا نوع وسواس، أو أن المرأة ما منها ريبة ويكثر التشديد بحيث أنها ترمى بالسوء من أجله، وإن من الحياء ضعفا ومنه وقارا، يعني الخجل. وإن أحببت أن تغيظ عدوك فلا ترفع العصا عن ابنك، يعني أدبه لا يأخذك الهوى معه. والخطيئة تدخل بين البائع والمشتري كما تدخل الحية بين الحجرين، غالبا ما يكون الخطيئة تدخل. وقال سليمان امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء امرأة، فتنة. وقال سليمان إن من سوء العيش النقلة من بيت إلى بيت، اللي دائم ينتقل من بيت إلى بيت هذا من سوء العيش. وقال عليك بخشية الله فإنها غلبت كل شيء. وسأله داود عن أسئلة فقال يعني أي شيء أحلى وأبرد، فقال أحلى شيء روح الله بين عباده، لا تيأسوا من روح الله، كونك تتنسم روح الله عز وجل بين عباده هذا أحلى شيء. وأبرد شيء عفو الله عن عباده وعفو العباد بعضهم عن بعض. وآنس شيء الروح تكون في الجسد. وأوحش شيء الجسد إذا نزعت منه الروح، حتى أقرب الناس إليه استوحش منه. فإذا اللي جعل الأنس في الجسد هو الروح. وأقل شيء في الدنيا اليقين، وأكثر شيء الشك، وأقرب شيء الآخرة من الدنيا، لحظة وأنت في الآخرة، وأبعد شيء الدنيا من الآخرة. لو كان قبره بجانب هذا الجدار هو أبعد من اللي في أقصى المشرق والمغرب. أقرب شيء الآخرة من الدنيا، وأبعد شيء الدنيا من الآخرة. إذا كنت في الآخرة صارت الدنيا أبعد وإن كنت قريب من منازلين. وقال سليمان لا تقطعن أمرا حتى تؤامر مرشدا، كان فيك عقل تشاور. وما أقبح الخطيئة مع المسكنة والضلالة بعد الهدى، وأقبح من ذلك رجل كان يعبد الله ثم ترك عبادة ربه، وذكر عنه. قال تعالى هنا بعد ما قال وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، يصلينا بصلاته ويسبحن بتسبيح. كما ترون أخبار القرآن لا يشبهها شيء، رجل إذا فتر عن الذكر أسمعه الله تسبيح الجبال وتسبيح الضفادع وتسبيح الطيور فينشط مرة أخرى للذكر. الجبال تسبح معه، والطير تقف في الهواء وتسبح معه، أشياء عجيبة سبحان الله من كثرة نشاطه في العبادة. وكنا فاعلين، تحقيق للخبر أن جعلنا الجبال تسبح وأسمعناها داود، والطير تسبح وأسمعناها داود، وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم، كان الناس قبل داود الناس لابد من اقتتال بينهم إما الدنيا ولا آخرة، ولابد أن يتقون ضرب السيوف. فكان اللي قبل داود يضعون صفائح من حديد لا يطيقها إلا الشديد من الرجال حتى تقيه السيوف. فعلم الله داود الدروع، حلقات تقيه السيف وضرب السيف وهي خفيفة، وعلمه الله كيف صنعة الدروع وقدر في السرد. فيمتن الله على الناس كلهم إلى يوم القيامة بأن الله علم داود صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فهل أنتم شاكرون؟ هل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة، مرة وصفت بأنها عاصفة ومرة وصفت بأنها رخاء أو رخاء، ما الفرق بينهما؟ تجري بأمره، يقال الله أعلم. وأيضا هذا حدث كوني ما يتكرر، يقولون أن عسكرة تقريبا 100 فرسخ، الفرسخ الواحد 5.5 كيلو، يعني في حدود 500 كيلو، الجن والإنس والطير فكان واضعين أيضا خشب وعمد في آخر المعسكر. فكانت الريح العاصفة تأتي في البداية تقلهم، مثل الآن الطائرة أول ما تقلع تكون عاصفة، ثم إذا استقرت في الهواء تكون رخاء. فكانت الريح أول شيء تقلها العدد الهائل من الجن والإنس والطير، شيء مهول مهول ما يتكرر، فتقلهم في السماء، فإذا ارتفعت في السماء أصبحت رخاء يشير إليها سليمان أينما يريد وتتوجه، وتقطع في الغدوة مسافة شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أول الصباح تقطع مسافة شهر، وبعد الظهر تقطع مسافة شهر. أوتي آل سليمان ملكا عظيما، سبحان الله العظيم، ملك ما يتكرر، لا ينبغي لأحد من بعده. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، مقر ملك في الشام. فذكر الله رحلة الإياب لأنها تدل على رحلة الذهاب، فذكر الرجوع. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، الشام، وكنا بكل شيء عالمين. هذه الآيات وقع على الصحابة في بداية الأمر، وهم أول مرة يفتح لهم نافذة على هذه الأخبار والقصص، وقع عظيم. هذا الرب الذي اتكأتم وركنتم إليه وتوكلتم عليه، هذه قدرته وعلمه وسلطانه وفعله بأوليائه وفعله بأعدائه، فيكون الإنسان عنده قوة، قوة الإيمان والتوحيد والاتكال على الله. وكنا بكل شيء عالمين، سخر له كل شيء حتى الشياطين. من يسخر الشياطين إلا الله عز وجل؟ وسخروا لسليمان عليه السلام الشياطين، المردة، مردة اللي في الآفاق وفي الجزر وفي الجبال، وفي سخروا لسليمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان بشعلة يريد أن يحرق وجهه أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى أحسست بلعابه على يدي، فأردت أن أربطه بسارية في سواري المسجد حتى إذا طلعت الشمس يتلاعب به صبيان المدينة. فذكرت دعوة أخي سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان سليمان، بعضهم موثق في العذاب كما ذكر الله في سورة صاد، وبعضهم يغوص وبعضهم يعمل أعماله، قال: ومن الشياطين من يغوصون له، يذهبون إلى أعماق المحيطات يستخرجون له الدر وأعماق الأرض، الهدهد يدلهم على أماكن الماء ويحفرون له ويستنبطون للعيون والآبار، لا إله إلا الله، ملك عظيم. وأناس يعملون له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وأناس يعملون له صروح ممردة من قوارير، لا إله إلا الله، يعملون عملا دون ذلك، الدون هنا يعني غير أعمال ما لها حد، ومسخرين له خائفين منه. إلين جاءت دابة الأرض وأكلت من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولذلك قال الله هنا: وكنا لهم حافظين. وش معنى هذه؟ وكنا لهم حافظين للشياطين، ها؟ حافظين من التمرد، يعني مسخرينهم لسليمان وكنا عليهم حافظين ما يتمردون. وللشياطين، من يطوع الشياطين إلا اللي خلقهم جل وعلا؟ وكنا لهم حافظين. هذا سليمان، وكان عبدا شكورا، نعم العبد إنه أواب. والخيل والإبل، ولكن مرة تألم ألم شديد. لماذا؟ لأن الشمس غابت وهو ما ذكر الله، قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لأن الشمس توارت بالحجاب وهو لم يذكر ورده، كان متصل بالله عز وجل، نعم العبد إنه أواب. ولذلك قال الله له: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، ما عليك حساب أبدا، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بالمقابل أيوب عليه السلام، أيوب أيضا عبد صالح نبي وتقي، وكان آتاه الله عز وجل، يقال إنه من الروم ويقال إنه من بني إسرائيل. آتاه الله عز وجل أهل كثيرين، وخيل وإبل وغنم وأملاك، ثم أراد الله عز وجل أن يبتليه، فأول ما وقع البلاء في ماله فذهب كله، سلط عليه الشيطان فأحرق ماله كله، فقال الحمد لله، لطالما متعنا بهذا المال وليس لنا، أخذه صاحبه. فقال الشيطان ما أدركت من شيء، فسلط البلاء على أهله، فذهبوا كلهم، ما بقي ما عنده إلا زوجة تخدمه، كل الأولاد والبنات والزوجات والجواري سلط عليهم الشيطان فأحرقهم وذهبوا. فقال الحمد لله طالما متعنا بهم، وأخذهم الذي خلقهم عارية واستردت. فقال الشيطان ما أدركنا من شيء، فأذن الله للشيطان، ولا كما قاله مسني الشيطان بإذن الله عز وجل، فسلط البلاء على بدنه هو عليه السلام، فأصابها أمراض وشيء في جسده وشيء في ظاهره وشيء في باطنه، ولذلك قيل له مغتسل بارد وشراب، شيء يطهر أمراض الداخل وأمراض الخارج، أمراض شديدة، حتى أن أهل المدينة اللي هو فيها وضعوه على تلة ووضعوه على عريش، وكانت زوجته تذهب تأتي له فقط بالطعام والشراب ومكث، لكن قال الله للشيطان إلا ثلاثة ما مالك عليها سلطة، لسانه وقلبه وعينه، فكان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه ويحمد الله على كل أحيانه، وطال به البلاء وطال به البلاء وطال به البلاء، والشيطان يريد من غرة، والأثر هنا طويل جدا يعني، وهذا يدلك على أن نحن في غفلة عن الشيطان. كان الشيطان يأتيه من كل مدخل ومن كل لحظة ضعف، ومرة المرأة ومرة الأصحاب ومرة في نفسه، يحاول أن يدرك من أيوب شيء. كم يهاجمنا الشيطان ونحن في غفلة ما نشعر بمكايده. فكان أيوب عليه السلام متحصن بالله عز وجل ومعتصم بالصبر، وطال به الأمر حتى أتاه مرة ألم نفسي. شوف الألم النفسي لا يساوي أبدا الألم الجسدي، أشد. هو صبر صبر حتى مرة سمع اثنين يقولون مروا به على تل هذا وعريشه، وكان يعني فيه الآكلة في جلده، وجلده يتساقط حتى من الآثار الطريفة، يقول اندودة خرجت من جلده وسقطت، فأخذها وردها وقال كلي من رزق الله، الله اللي سلطها عليه، قال كلي من رزق الله، فكان يذكر الله. فالشاهد أن اللي آلمه حتى قال مسني الضر، تروا ما قال مسني الضر من ضر الجسد ولا ذهاب الأهل والولد والمال، أنه سمع اثنين مارين بعريشه، فقال أحدهما للآخر لولا أن لهذا الرجل خبيئة سوء ما فعل الله به هكذا. ألم ما بعد ألم، كل الألم الجسدي هذا يهون، لأنه لو كان يعلم من نفسه خبيئة سوء ما تألم. عند ذلك قال ربي إني مسني الضر، اللهم إنك تعلم أني أسمع اثنين يحلفون بالله وأعلم أن أحدهما كاذب، فأذهب وكفر عنه تعظيما لك أن يفجر في يمينك، وهم يدرون، يكفر عن هذا. ثم أخذ يعني يخاطب ربه بأشياء، اللهم إنك تعلم كذا، اللهم إنك تعلم كذا، وكانت المرأة قد ذهبت تلتمس لها، ومرة زعل عليها من أجل، قيل إنها أن الشيطان جاءها وقال لها شيء، وقيل إنها قصت قرونها وباعتها فغضب عليها وحلف أن يجلدها 100 جلدة المذكورة في سورة صاد. فذهبت المرأة تلتمس للطعام، وهو قد غضب عليها وقال اذهبي، ثم قالت أين أترك هذا، من يأتي له بالطعام والشراب؟ فجاء الفرج وهي في غيبتها، فقال الله له اركض برجلك، يعني اضرب الأرض برجلك، فانفجر ماء فشرب منه، صفى باطنه وصفى ظاهره، ورجع له ما فيه من النظرة والجمال والهيبة، ورد الله لها. فجاءت المرأة وهابت الرجل هذا، رجل في حلة وفي منظر، وأخذت تبحث عن صاحبه، فقال ما تريدين يا أمة الله، وكانت لا تنظر فيه من هيبته، قالت أنظر أبحث عن العبد المبتلى اللي كان هنا، لا يصير أحد أخذه ولا أحد أضر به ولا، قال تعرفينه؟ قالت نعم. فنظرت فيه لما كرر، فإذا قالت أنت أيوب؟ قال أنا أيوب، سبحان الله العظيم. وآتاه الله أهله ومثلهم معهم، رد الله له أهله، قيل في الدنيا وقيل إنه أراهم إياهم في الجنة وأعطاه بدلهم في الدنيا. وأيوب يقص الله على النبي وأصحابه ماذا كان يفعل بأوليائه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. العابدين الصابرين، حتى إن بعد الفرج أخذ يغتسل فانهمر عليه من السماء جراد من ذهب، وقيل إنه ذهب وفضة أحمر وأبيض، فأخذ يأخذ من الجراد ويضع في الأندر في البيدر، فقال الله: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: يا ربي هذه بركة، يعني هذه معجزة، جراد من ذهب ولا غنى لي عن بركتك، يعني ليس بحب الدنيا وإنما حب الشيء المبارك، كما قال ابن مسعود لما انفجر الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي هم إلا ما أدخله بطني، لأن هذا ماء مبارك. ولذلك المؤمن يتضلع من زمزم لأنه ماء مبارك، وماء المطر والقرآن مبارك يتضلع منه. وإسماعيل وإدريس، إدريس كان يقال أنه قبل نوح ويقال بعده لكنه قديم، كان كما في البخاري خياطا، وكان إذا أدخل الإبرة يقول سبحان الله، وإذا أخرجها يقول الحمد لله طول الدهر. وذي الكفل أيضا رجل قيل إنه نبي وقيل ليس بنبي، إلا أن نبيا قال: من يتكفل لي بثلاث ويقوم في الناس بعدي؟ أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب، فقال ذي الكفل: أنا أتكفل لك بها، فتكفل بها وقام بعده بالأمر. قال الله: كل من الصابرين. هذا فيه إشارة للصحابة ولنا إلى يوم القيامة، الصبر مفتاح الفرج، سواء الصبر على أعباء الدعوة وأعباء الدين وقيام الملة، أو الصبر على أقدار الله والصبر على طاعته. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، لأنهم من الصالحين. أيضا ما في سورة سردت هذا السرد مثل الأنبياء، سبحان الله. والسرد هذا يعطي قوة للسرد وجمع القصص في مكان واحد، يعطي قوة لما أريد له المقصود، وهو أن تثبت قلوب المؤمنين وتشرح صدورهم إن ربهم يفعل هكذا. وأيضا تهديد للكافرين: صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وذن نون، ما معنى ذن نون؟ هو اسمه يونس بن متى، ما معنى ذن نون؟ نعم، النون هو الحوت، وذن نون يعني صاحب الحوت، كما سمى الله في الآية الثانية صاحب الحوت، لأن أكبر حدث في حياته بعد النبوة هو قصة الحوت. وكان ذن نون شابا من أهل العراق، من أهل نينوى في العراق، لا زالت بهذا الاسم إلى اليوم. وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عداس في الطائف وهو من أهل نينوى، من البلدة اللي منها يونس بن متى، فبعثه الله إليهم وعالجهم. ويا أيها الإخوة، أثقال النبوة لا يعدلها شيء، ولذلك اختار الله الأشداء، أشداء بني آدم، أعباء النبوة ومعالجة الناس وردهم من الصراط المستقيم، ما أثقل منها شيء. يعني أعباء الملك وقيام الملك والدولة لا تساوي ذرة في أعباء النبوة، ولذلك يختار الله لها أقوى بني آدم. فيونس عليه السلام اختار الله للنبوة، عالجهم ما وجد منهم صد. يعني نوح ألف سنة وهو يقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل وفي النهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، هذا من أعباء النبوة ما يريد إلا الله، لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لو تفعل هذا مع جماعتك يوم واحد تضجر، لو أنك يوم واحد بس مع ربعك القريبين يوم واحد، وأنت كلما دعوتهم حطوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، تجيهم في الليل، تجيهم في النهار، تجيهم في السر، تجيهم في الجهار، تمل منهم يوم يومين ثلاثة تمل. هذا الرجل ليس سنة ولا مئة سنة، ألف سنة إلا 50 عاما وهو يعالجهم، وما مل وما كل، حتى نعرف الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك إقامة الملة ورد الناس إلى الأمر الأول هو أثقل شيء وأصعب شيء، نسأل الله أن يستعملنا في طاعته. فذا النون عالجهم فكان استعجل، ولذلك الله عز وجل قال لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. استعجل فقط أنه لما رأى منهم الإعراض خرج قبل أن يأذن له ربه، ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه. نقدر هنا يعني أن لن نضيق عليه، أو من القدر، أو من القدر اللي هو ظن أن لن نقضي عليه بعقوبة، إما أن تكون نقدر من القدر أو من اللي هو التضييق. فقص الله قصته في القرآن أنه ركب الفلك، وكان الفلك مو بالفلك، ترى أقرب ما تكون القوارب هذه، فكان يميد في البحر، فقالوا الحمل ثقيل لازم واحد يخرج حتى ننجو كلنا. كيف الطريقة لاختيار واحد من أهل القارب هذا؟ ولا بالقرعة، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم الفلك أي شيء يدور مثل المغزل فلك، فساهم فكان من المدحضين. يقال أنهم شحوا به لصلاحه وكذا، رأوا فيه كل ما ردوا القرعة وقعت عليه، فهو في الأخير هو ألقى نفسه، فساهم فكان من المدحضين، فألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني عليه لوم، ففي لحظات وإذا هو في أعماق الظلمات، ظلمة حوت، ويقال إن حوت ابتلعه حوت، لأن السمك بعضه يأكل بعض، ثم ظلمة المحيطات، لأن الحوت اللي يبلع الآدمي ما يكون إلا في محيط كبير أو في بحر خضم، ثم ظلمة الليل، ظلمات لا يمكن أن ترى شيء ولا تتنفس. تخيل إنسان في بطن حوت، في بطن حوت، في بطن البحر، في بطن الليل، سبحان الله، هذا أيضا حدث كوني. شوفوا الفرق بين قصص القرآن وغيره. ففي الظلمات هذه نادى، لكن الملائكة كانت تعرف صوته، من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، كانت الملائكة تعرف صوته يوميا بالغدو والآصال، وفي كل لحظة يرفع له ذكر. فنادى في الظلمات أعظم كلمة تجلب رحمة الله ورأفة الله بعبده، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي لا أحد يتوسل إلى الله بأعظم منها. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا أعبد غيرك. وأيضا الاعتراف بالذنب اللي هو فيه توبة وفيه استغفار، إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، نزل الفرج في أمر كن، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، غم الجسد كونه في بطن حوت في بطن البحر لا يتنفس، ولا غم شديد وحر شديد وظلمة شديدة، كرب وغم النفس أنه ما يدري الآن هو، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وألقاه الحوت على الشاطئ، وأنبت الله عليه يقطينه حتى يذهب عنه الذباب والبعوض، لأن جسمه جلده كان بعد الحوت يكون ما يتحمل حتى وقوع الذباب عليه، حتى قوي ورجع إلى قومه. وأرسلناه إلى 100,000، 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. العبرة منها وكذلك ننجي المؤمنين، رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الظروف، وإلى أمته إلى قيام الساعة، أن من التجأ إلى الله عز وجل نجاه، وأن الله ذو القوة وذو السلطان وذو الأمر وذو القدرة، أمره في قول كن. والله إن عجائب القرآن ما تنتهي. ولذلك لما أم محمد بن كعب القرظي كان ابنها من خيار المؤمنين من جلساء عمر بن عبد العزيز، فقيه يقوم الليل كله، فقالت يا بني لولا أني أعرفك منذ أن ولدت صغيرا وأعرفك كبير لقلت أنك ارتكبت لك جريمة من هذا القيام والبكاء طول الليل لأجل ما أراه تصنعه بنفسك. فقال يا أمه إني إذا وقعت في عجائب القرآن نسيت نفسي، أخرج من عجيبة وأدخل في عجيبة، وأدخل من عجيبة وأدخل في عجيبة، ما أستطيع، خلاص اختلط القرآن بلحمه وعصبه وعظمه، نسأل الله من فضله. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا، شوف كيف طريقة السرد تعطي قوة هائلة، فلان وفلان وفلان وهذا كيف سوينا له وهذا كيف سوينا له وهذا كيف سوينا. فهذا سبحان الله يعطي قوة، قوة إيمانية. وزكريا إذ نادى ربه وهو قد بلغ من الكبر عتيا ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا ورق عظمه، يعني في سنة الله أن هذا لا يولد له، شيخ كبير هرم. وامرأته اللي هي خالة مريم عليهم السلام جميعا امرأة كبيرة وعاقر، يعني في سنة الله أن هؤلاء خلاص فقدوا الأمل في الولد نهائيا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكان يريد الولد ليس لأجل الدنيا، إني خفت الموالي من ورائي، يريد أن يقوم بأعباء النبوة بعده. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ونعم اليحيى، يعني آتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسمى الله يحيى ولم يجعل له من قبل سمية، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح. أعطاه الله ولد ليس كغيره عليه السلام. وأصلحنا له زوجة، إما أصلحها للحمل والولادة ولا كان فيها في لسانها شيء فأصلحها الله. أصلحنا له زوجه. ثم ذكر الله العبرة من هذا كله، لماذا يسارع الله لهم، لماذا إذا الواحد منهم رفع يديه ولا نادى تأتي الإجابة فورا، لأنهم كانوا يسارعون إلى الله. ولذلك هذا سبب، إذا أردت أن يكون استجابة الله لك أسرع من طرف العين كن إلى مراضيه أسرع، واعرف أنه يرضى منك أن تبادر إليه. وعجلت إليك ربي لترضى. إنهم كلهم من أولهم لآخرهم كانوا يسارعون. المسارعة معناها فيها مسابقة، فيها منافسة، فيها مبادرة، فيها تنافس. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دعاء الرغب ودعاء الرهب. وكانوا لنا خاشعين، قلوبهم خاشعة لله، الدعاء الرغبة ودعاء الرهبة من قلوب خاشعة. ثم قال والتي أحصنت فرجها، المرأة البتول الطاهرة العذراء مريم بنت عمران التي رماها اليهود بما رماها، الله عز وجل أثنى عليها بأنها بتول وطاهرة وعذراء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، والقصة تقدمت في مريم، وجعلناها وابنها آية للعالمين، العالم كله إلى قيام الساعة. وهذا فيه اختصار قصتهم جميعا. ثم ختم الله الآيات بقوله إن هذه أمتكم، يا أصحاب محمد أول ما نزل عليهم الوحي، هذه أمتكم الأمة الحقيقية، إن فقدتم الأقارب وفقدتم العشائر هذا امتدادكم الصحيح، هؤلاء المسمين هم امتدادكم، هم آباءكم، هم أهلكم، هم أمتكم. إن هذه أمتكم أمة واحدة على التوحيد، كما قال جرير في ذلك البيت اللي شرق وغرب، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا، اللي قالها الفرزدق، إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك آبائي. يقول الله هؤلاء آباؤكم، هؤلاء قدوتكم، هؤلاء يعني انتموا إلى هؤلاء النخبة، كونوا مثلهم، تشبهوا بهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، أنا ربكم في السماء وأنتم في الأرض، اعبدون وحدوني بالعبادة بالتوحيد الخالص، لا يكون في القلوب إلا الله عز وجل، ويأتي الاستجابة ويأتي الخير ويأتي الفرج من عنده. لكن الله عز وجل ذكر أن الناس ما فعلوا هذه الوصية، لهم مسكوا بطريقة الأنبياء ولهم مسكوا في التوحيد، فقال وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني الناس تقطعوا أمرهم بينهم، هذا رحمين وهذا راح يسأل، تقطعوا فرق، كل حزب ما لديهم فريق، كل إلينا راجعون، تهديد لهم أنهم مرجعهم وين؟ إلى الله عز وجل. وإذا رجعوا إلى الله سيكونون فريقين، الفريق الأول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، هذه أعظم بشارة، ما يذهب من أجرك ولا مثقال ذرة، بل وإنا له كاتبون، مع أن الله عز وجل لا يشذ عن شيء ولا ينسى شيء ولا يضل ربي ولا ينسى، لكن يكتب أيضا، الملائكة تكتب كل شيء، الخطرات فلذلك كما قال ابن مسعود: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ولذلك بادر، املأ الصحائف بدل ما تملاها قال فلان وقال علان وراح فلان وجاء وأنت ما كنت مكلوف بهم، املأها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والله تغتبط بها اغتباطا عظيما يوم القيامة إذا نشرت الصحف. وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذا الصنف الثاني. وش معنى هذه الآية؟ وهي الآية الأخيرة لنقف عندها. وش معنى قول الله عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون؟ نعم، هذا معنى أن المكتوب عليهم الهلاك لا يتوبون، وهذا تفسير ابن عباس، لا يرجعون لا يتوبون، إذا حق بهم الهلاك وجعلهم الله من أهل الهلاك لا يتوبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون ثم لا يعودون. وحرام على قرية أهلكناها أي هم من أهل الهلاك والطبع القلوب أنهم لا يرجعون. ومعنى آخر أنهم إذا أهلكوا لا يرجعوا مرة أخرى، يعني حتى لو تمنوا قال رب ارجعون كما سيأتي ما يرجعون، وإنما هم الآن ممتعين. وهذا كل تهديد للقرية اللي نزل فيها الوحي هذا وهي مكة، فهم الآن متجبرين وتغطرسون ويعذبون الصحابة في وقت نزول السورة هذه، لكن إذا جاء الهلاك أو البطشة الكبرى أو اللزام أو اللي الله هددهم به لا يرجعون، لا يستطيعون الإيمان ولا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية، ما يقدر حتى يوصي، ولا إلى أهلهم يرجعون. تهديد مرعب للمسرفين. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حرام عند الله عز وجل، يعني ممنوع مستحيل أنهم يوفقوا للتوبة أو يستطيع الوصول إلى أهله أو يستطيع أن يفعل شيء، يعني تمام الضعف ما عاد يقدر يسوي شيء، أنهم لا يرجعون، نعوذ بالله. هذا بعض قصص الأنبياء، نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في سبيلهم وفي زمرتهم، وألا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يتوب علينا، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ونسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان بركة عظيمة، وأعظم البركة العبادة والتوفيق لمراضيه، وأن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.